يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم. شايف قهوة النشالة يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا، للذين يرفضون الضحك على ذقونهم فقط. هذا البرنامج مجزرة سبايكر، الحلقة 19. سلام عليكم.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقط ويبوقى ويتهم بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية، وذاك ما يطيها من كل عقلهم، نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا؟ مستحيل.
خلي يسمع،
هذه دولة بنيت بدماء.
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك،
لا يراهنون يصوروا كلمة واحدة.
ممتاز.
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
ليه يدعون انهم على خط الشهيد الصدر؟ لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه. يعني المالكي هسه لو تجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلب بعد دراسة. انا اعرفهم من ذاك اللي شان اعرفهم، انا اعرفهم. شلون اعرفهم؟ اعرفهم من شنا ناكل تمن وقيمه بسوريا بصوانم معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفتهمي كلامي؟
كلام واضح.
كلامي قاعد تفتهمي؟
جدا واضح.
انا ابن حسن الشابندر، ابويا معروف من الناس الاغنياء، لكن اعترف ليش؟ الى انهم شنا بسوريا وروح لوالدك العزيز. شنا نجي من المامون من الامين الى سيده زينب حتى ناكلنا لقمة نشبع بيها بطننا. وشين اللقمة؟ هي تم لقيمة تطحل الواحد، تفتهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضة بس مخسفة من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا لا لا، مكانك مكانك. لا لا، وخر وخر مكانك.
سيد الرئيس ارجع شوي لورا، بس ارجع شوي بعد بعد بعد. بس ارفع.
ارجعوا اماكنكم، رجعوهم الاماكن، رجعوهم الاماكن، رجعوهم الاماكنكم. الجلسة ترفع ساعة، خلال ساعة ترفع ترفع.
Oh.
لازال حديثي يتواصل في المحور الثالث من محاور هذا البرنامج، والذي عنونته المرجعية الشيعية عموما والسيستانية خصوصا. ومثل ما مر في الحلقات المتقدمة، كان التركيز على مرجعية السيستاني لأنها هي المرجعية الفعلية. سأشير في المواطن المناسبة إلى ما يرتبط بعموم المرجعية الشيعية، وإلا فإن حديثي سيبقى مركزا بخصوص مرجعية السيستاني، وهي مثال مهم جدا أن نقف عنده، لأنها مرجعية فعلية موجودة بين أظهرنا، ولأنها قد تصدت لأمر الدنيا ولأمر الدين في نفس الوقت. وكذلك لما يدور حول منشئها من شبهات وإشكالات، وما قامت به هذه المرجعية من تجهيل واضح لأتباعها، مع ملاحظة أنها مرجعية متسعة جدا في كل صقع يتواجد فيه شيعة، في كل صقع يتواجد فيه المتدينون من شيعة علي وآل علي كما يدعون. الحديث في هذا البرنامج موجه للمتدينين من الشيعة، فأنا لا أخاطب في برنامجي هذا غير المتدينين. أولئك أناس لهم توجهاتهم الفكرية ولهم مذاقهم الذي يتذوقون به الأشياء، وهم أحرار فيما يعتقدون. الناس أحرار فيما تعتقد، أنا حر، أنتم أحرار. إنني أخاطب المتدينين وغير المتدينين بهذا المنطق، لكن البرنامج موجه بالفعل إلى المتدينين من شيعة علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذ أنني أحدثهم عن محنتهم، عن محنتنا جميعا بهذه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية الفاشلة والفاسدة، والتي لا علاقة لدين محمد وآل محمد بها، لا من قريب ولا من بعيد. دائما أقول نحن الشيعة، شيعة هذه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، نحن مغربون وإمام زماننا الحجة بن الحسن مشرق صلوات الله وسلامه عليه. هذه مشكلتنا، فماذا نصنع؟ أعود إلى ما تحدثت عنه في الحلقة الماضية، فقد عرضت بين أيديكم حكاية المرجعية بعد وفاة الخوئي، بعد وفاة أبي القاسم الخوئي المرجع الكبير، حكاية طويلة وفيها تفصيل كثير، إنني اختصرتها لكم وسلطت الضوء على ما يرتبط بمرجعية السيستاني وبالتحديد في هذه النقطة فيما يتعلق بصفة الأعلمية. لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه الجهات، إنما سأكمل من حيث انتهيت، إذ أنني وصلت إلى هذه النقطة. إلى أي نقطة؟ قلت من أن مشكلة أولاد الخوئي وبالتحديد محمد تقي الخوئي من أنه لم يكن حائزا على إجازة اجتهاد من أبيه ولا من غير أبيه، فلذا حينما أراد أن يتصرف بالأموال واجهته هذه المشكلة. قطعا هذه المشكلة بحسب دين محمد وآل محمد لا أساس لها، إنني أتحدث عن دين مراجع الشيعة، عن دين المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. دائما أقول هناك تشيعان، هناك تشيع لعلي وآل علي، وهذا مودع في كتب حديثهم فقط، لا وجود له على أرض الواقع. وهناك تشيع لمراجع الشيعة، هذا التشيع بدأ معنا منذ وفاة علي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه، السفير الرابع الخاص للحجة بن الحسن سنة 329، توفي في شهر شعبان. ومنذ ذلك الوقت والجماعة فرهدونا تفرهدنا وضحك علينا منذ ذلك الوقت، فبدأت أسطورتنا حكايتنا قولوا ما تشاءون. لكن الأمر تأكد وتشدد منذ أن أسس محمد ابن الحسن الطوسي الذي يلقب بشيخ الطائفة، منذ أن أسس شيخ الطائفة حوزته الدينية في النجف، ولا زالت حوزة الطوسي طوسية كما نشأت، ربما تتغير بعض العناوين، ربما تتبدل بعض الوجوه، لكن الحقيقة هي هي، طوسية طوسية. الحقيقة الطوسية شافعية مركبة على الاعتزال من الآخر. وهذا المطلب تحدثت عنه كثيرا في برامج سابقة، لا أريد أن أقف عليه هنا في مثل هذا البرنامج الذي يتناول موضوعا خاصا به يعرف من خلال عنوانه مجزرة سبايكر. ومن خلال الحديث عن هذه المجزرة وصلنا إلى هذه المفردة، وصلنا إلى هذا العنوان الاستخذاء العقائدي الذي تجلى بشكل جلي وبين وواضح جدا في مرجعية الخوئي، وبقي هذا الحال مستمرا وبنحو أسوأ عبر امتداد منهج الاستخذاء العقائدي في مرجعية السيستاني منذ منشئها، الذي تحوطه الشبهات، بل القضية تتجاوز الشبهات، فقد تبين أن الشبهات حقائق من خلال ما قدمت ومن خلال ما سيأتي إن كان في هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة إن بقينا أحياء. نذهب إلى فاصل. العرف الحوزوي الذي كان سائدا إلى زمان مرجعية الخوئي، أولاد المراجع لا يدرسون دروس الخارج كما يصطلح عليها في أجواء الحوزة النجفية والقمية، هي أعلى مراحل الدراسة والتدريس، فأولاد المراجع حتى لو كانوا مؤهلين لذلك لا يتصدون لتدريس الخارج في الوقت الذي آباؤهم في منصب المرجعية وهم الذين يدرسون الخارج، حتى لو أن بعضهم درس الخارج فإنه يدرسه لواذا في خفية أو في مكان متواضع جدا أو في بيته بشكل مخصوص. أعراف هكذا كانت جارية، وهذه القضية قضية أن الذي يدرس الخارج أو أن الذي يمنح إجازة الاجتهاد تكون له الشرعية الحقيقية في التحكم بأمور الناس وفي التصرف بالأموال الشرعية، هذا شيء نشأ في أجواء الحوزة وأعرافها لا أصل له كالأعراف العشائرية. من الآخر أقول لكم وبصراحة، المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية على مسؤوليتي وأنا أحدث نفسي بحديث نفسي، لا شأن لي بكم، لا أفرض قناعاتي عليكم، إنما أعرضها عليكم ولا أقول لكم صدقوها، والله لا أقول لكم صدقوها، فلربما تكون تجربتكم تجربة هي أفضل من تجربتي. أنا أتحدث عن تجربتي، عن تجاربي، أتحدث عن تجاربي العلمية والثقافية، وأتحدث عن تجاربي الدينية وعن معاناتي الشخصية والنفسية، وعن الذي رأيته بأم عيني ولمسته بحواسي بنحو المقاربة أو بنحو المباعدة. المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية إذا كنتم تبحثون فيها عن دين، أنا ما أقول لكم إنكم ربما تجدون دينا، بالنسبة لي أقول لكم قطعا لن تجدوا دينا إكلاوات. إذا كنتم تبحثون عن علم حقيقي ينتمي إلى محمد وآل محمد، أمسحوا إيديكم بالحائط شلا. وإذا كنتم تبحثون عن سيرة إنسانية صادقة فإنكم ستجدون ذلك عند صغار القوم ربما، أما عند الكبار هذه مو قطمة وطلعوها من إذانكم، إذانكم وشلعوها. أتحدث عن تجربتي لا أفرضها على أحد، هذه هي الحقيقة التي لمستها. هذا الكيان عبارة عن أعراف أسسها رجال الدين في سياق ونمط هو أشبه ما يكون بسياق ونمط الأعراف العشائرية التي تؤسس في العشائر المتخلفة. ربما الآن العشائر في بعض طقوسها، في بعض أعرافها، في بعض أحوالها تطورت نوعا ما. إنني أتحدث عن السواني القديمة العتيجة، أتحدث عن الأعراف العشائرية القديمة وكيف نشأت. نشأت في أنماط وسياقات لا أساس لها، لا أساس لها لا في حكم العقل والمنطق، ولا أساس لها في حكم الشرع والدين، وفي بعض الأحيان لا أساس لها حتى في الغريزة الإنسانية. في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية الأعراف هكذا نشأت، نشأت وفقا لأنماط وسياقات شبيهة بالأنماط والسياقات في الأجواء العشائرية القديمة. الفارق هناك أسست في جو عشائري، وهنا في المؤسسة الدينية أسست في جو ديني. هذا واحد، ويحكم ذلك جو مشبع بطبيعة المافيات الدينية، مافيات لكنها دينية، مافيات ملبسة بلباس قد طرزوه بالمصطلحات الدينية. وحتى هذه المصطلحات لو بحثنا عنها لوجدنا أنهم جاءوا بها من أجواء الشافعية والأشاعرة والمعتزلة، سنجد أصولها في كتب الشافعي والغزالي والفخر الرازي وأضرابهم. هذه هي الحقيقة المقشرة من دون رتوش، من دون مجاملات. وفي كل هذا نشأت هذه القواعد والقوانين من أن الذي ينال إجازة الاجتهاد صار حاكما شرعيا، يستطيع أن يتحكم بالناس ويستطيع أن يتصرف بالأموال الشرعية. ومن علائم الفقاهة والحاكمية الشرعية أن يدرس البحث الخارج، ووالله كل ذلك هراء. أنا أقول لأبنائي على الأقل، أوجه خطابي إلى الطلاب الجدد الذين يلتحقون بالحوزة الدينية لدراسة علوم تلك الحوزة، إنها علوم المراجع. ما هي بعلوم محمد وآل محمد؟ الناس يريدون أن يدرسوها، هم أحرار. أنا لا أتدخل في قرارات الآخرين، إنما أوجه أنظارهم أن يفرقوا بين المدرس والمحاضر والمؤلف والفقيه. والفقيه فقيهان، فقيه وفقا لذوق المراجع، وفقيه وفقا لذوق محمد وآل محمد. الطلاب في الحوزة الدينية الآن، فلان الفلاني يدرس الخارج، يذهب إلى الكتب، ينقل المعلومات، ثم يقرأها من الدفتر والأوراق على الطلاب. هذا ما هو بفقيه، هذا مؤلف قد يكون بارعا. أنا سأفرق لكم بين المدرس والمحاضر والمؤلف والفقيه. المدرس هو الذي يكون متسلطا على مادة المنهج الذي يدرسه، وقليل من الذين يدرسون في الحوزة يمتلكون هذه القدرة. أكثر الذين يدرسون ما هم بمدرسين، لا يمتلكون هذه القابلية. التدريس موهبة. أنا لا أريد أن أطيل الوقوف عند كل مفردة من هذه المفردات، لكنني ماذا أصنع؟ لا أستطيع أن أعبر من دون أن أشرح بعض المضامين التي لها صلة مباشرة بما أنا أتحدث عنه. المدرس هو هذا الذي يكون متقنا لمادة المنهج الذي يدرسه. مثلا في المدارس الأكاديمية، فإن المدرس لا يستعين بالكتاب أثناء التدريس كثيرا، يكون حافظا للمادة مسيطرا على تفاصيلها، ربما يحتاج إلى مراجعة الكتاب للتذكر في بعض الأحيان في حال نسيانه، أو لمراجعة ترتيب فهرسة العناوين. في الأعم الأغلب، المدرسون الأكاديميون إن كانوا يدرسون في الابتدائية أو في الجامعة يكونون قد سيطروا على المادة بحكم تخصصهم، بحكم طول الممارسة، وفي الدراسة القديمة في حوزاتنا في النجف في قم وفي غيرهما، فإن المدرس الناجح يكون في ذهنه خلاصة للموضوع، وإن كان يقرأ العبائر من نفس الكتاب ويقوم بشرحها. هذا هو المدرس، وهذا لا يوصف بالفقاهة حتى لو كان مبدعا، حتى لو أثار الإعجاب. التدريس شيء والفقاهة شيء آخر. قد يكون حافظا للمادة التي يدرسها، قد يكون حافظا لنص الكتاب، وخصوصا في الدراسات القديمة هناك نصوص ومتون إما تنظم بنحو شعري، وإما تنظم نثرا في عبارات قصيرة محدودة، فيسهل حفظها لكثرة الممارسة ولتكرار التدريس تحفظ هذه النصوص، فذلك لا يدل على الفقاهة، وما هو من الفقاهة في شيء أبدا. ذلك هو المدرس، إنني أتحدث عن المدرس الناجح قطعا، وإلا فإن أكثر المدرسين في الحوزات الدينية فاشلون، ولذا لا ينتجون نتاجا صحيحا، أصلا يمسكون بالكتاب وهم لا يعون ماذا يقولون، يدرسون مثلا المنطق وهم لا يعرفون ما المراد من علم المنطق، كالببغاوات رددوا ما ردده لهم أساتذة من قبل. أنا هنا لا أريد أن أشرح لكم الأوضاع البائسة في الدراسة الحوزوية الفاشلة والفاشلة إلى أبعد الحدود، إنها مهزلة، مهزلة بكل المقاييس، لا شأن لي بهم وبفشلهم، فليذهبوا إلى الجحيم. إنني أريد أن أفرق بين هذه العناوين: مدرس، محاضر، مؤلف، وفقيه. المدرس هو هذا، أما المحاضر فهو لا يستعين بالكتاب ولا يستعين بالأوراق إلا نادرا، ربما يكتب رؤوس أقلام لترتيب محاضرته، فإن المحاضرة تلقى إلقاء كالخطبة لا كالدرس، والمحاضرة يختلط فيها الجانب الخطابي الإنشائي والجانب الوجداني الذي يثير المتلقي، وكذلك الجانب العلمي، فيختلط الإقناع الوجداني بالتوجيه الخطابي مع التفهيم العلمي، وتختلف المحاضرات بحسب قدرة المحاضر العلمية وبحسب قوة ذاكرته وبحسب وضوح رؤيته في الموضوع الذي يتحدث عنه، فقد تكون المحاضرة كشكولا، وقد يكون كلاما لا يعرف رأسه من ذيله، كحال خطباء المنبر الحسيني، يسمونهم محاضرون وهم لا محاضرون ولا هم يحزنون، لكنه مثلما يقول المثل الشعبي: صخم وجهك وقول حداد، باعتبار أن الحدادة وخصوصا في الأزمنة القديمة مع الطرق القديمة في استعمال الحطب والوقود والفحم في النار التي يحتاجها الحداد في محل حدادته، فإن ثيابه تكون ملطخة بالسواد بالسخام اللي احنا نسميه أصخام، تكون ملطخة بالسخام، ويكون وجهه مسخما، وبألفاظنا الشعبية في ثقافتنا الشعبية العراقية نقول صخم وجهك وقول حداد. المحاضر هو هذا الذي يجمع في المحاضرة ما بين النكات الأدبية واللطائف العلمية والدقائق العقلية إذا كانت المحاضرة محاضرة، يعني ما تصير سربتة أو لغوة مثل ما هو الآن في منابر الخطباء الحسينيين، هذه سربتة أو لغوة أو طيحة حظ، أنا أتحدث عن المحاضرة المحاضرة. فمثلما التدريس فن والخطابة فن والشعر فن والنثر فن، كذلك فإن المحاضرة فن له أصوله مو خرابيط، المحاضرة فن، المحاضرة فن يختلط فيها الأدب والتأريخ والعلم، والأمر هنا لا يرتبط بالمحاضرة الدينية، إنني لا أتحدث عن المحاضرة الدينية، إنني أتحدث عن المحاضرة بشكل عام في السياسة أو في الفيزياء، في الدين أو في علم النفس، في أي موطن من المواطن، في الفلسفة أو في التصوف، في التأريخ أو في أي حاجة من حاجات الإنسان، في مختلف العلوم والمعارف والآداب والفنون. إذن هذا هو المدرس وهذا هو المحاضر. أما المؤلف، المؤلف هو الذي يجمع المعلومات، يؤلف فيما بينها ويكتب ذلك على الورق، في بعض الأحيان يصدره كتابا مطبوعا، وفي بعض الأحيان يقرأه على الذين يريدون أن يسمعوا منه. الآن الذين يقال عنهم من أنهم فقهاء ويدرسون البحث الخارج في النجف أو في قم، ما هم بفقهاء، هؤلاء مؤلفون يجمعون المعلومات من الكتب. أنا أقولها لكم عن متابعة وعن تجربة وعن خبرة، ولا أريد أن أذكر شواهد، بإمكاني أن أعرض لكم مقاطع من بحوث الخارج إن كان من النجف أو من قم، وأبين لكم كيف أن هؤلاء مؤلفون، ما هم بفقهاء، حتى لو سطروا لهم الألقاب ووصفوا بالأوصاف. بالنسبة لي كلما كثرت الأوصاف كلما دلت على قلة عقل صاحب الأوصاف. أئمتنا يتحدثون عن سلمان الفارسي فيقولون سلمان من دون أوصاف، ونحن أيضا حين نتحدث عن سلمان نقول سلمان، إما نقول سلمان المحمدي وإما نقول سلمان الفارسي، ولا شيء وراء ذلك. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هكذا نقل الرواة عنهم، عن أبي جعفر يعني الباقر، أو عن محمد بن علي يعني الباقر صلوات الله وسلامه عليه، من دون ألقاب. أنا لا أقارن قطعا بين ذكر أئمتنا وبين ذكر سلمان أئمتنا فوق الألقاب، وإذا ذكرت لهم الألقاب هم يشرفون الألقاب. أنا جئت بهذا مثالا تقريبيا. سلمان أئمتنا هكذا يتعاملون معه من دون ألقاب، ونحن حين نذكر أصحاب الأئمة من دون ألقاب خذوها قاعدة. إذا كنتم تتفقون معي في الرأي، كلما كثرت الألقاب كلما دل ذلك على دناءة صاحب الألقاب وعلى قلة فهمه وقلة عقله. قيمة الإنسان بمضمونه لا بألقابه. المرء مخبوء تحت لسانه، هكذا على الأقل أقول علمني علي بن أبي طالب، هكذا علمني علي بن أبي طالب، لا أريد أن أقول هكذا علمنا، على الأقل أقول هكذا تعلمت من علي بن أبي طالب، من أن المرأة مخبوء تحت لسانه لا تحت طي لسانه، والطي لسان هو الثوب، الثوب الزاهي الذي يلبسه الملوك والوزراء وخواص الناس من رجال الدين من الأثرياء، لباس يلبسه خواص الناس. المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طي لسانه، وهذه الألقاب هي جزء من هذا الطيلسان. الطيلسان إنما ذكره سيد الأوصياء لأنه ثوب مميز مبهرج، فكل ما فيه بهرجة يدخل في هذا السياق. كثرة الألقاب دلالتها واضحة على قلة عقل صاحبها. هذه الألقاب الطويلة العريضة دالة على تفاهة صاحبها، تفاهة عقله. نحن نقرأ في كتب أمير المؤمنين من عبد الله علي بن أبي طالب، لا نقرأ ألقابا ولا هم يحزنون، مع أنني قلت من أننا لا نتحدث عن ألقاب لأئمتنا، علي فوق الألقاب، ولولا الأدب والله لا أصلي ولا أسلم عليهم، لولا الأدب الشرعي حين أذكرهم، لأنهم أجل وأعلى من أن أصلي أنا أو غيري عليهم، لكننا نلتزم بالأدب الشرعي، فصلوا عليه، نلتزم بالأدب الشرعي فصلوا عليه وسلموا تسليما. نحن نصلي عليه وعلى آله ونسلم عليه وعلى آله التزاما بالأدب الشرعي وبأدب الزيارة وبأدب التحية، وإلا فهم أسمى وأسمى من أن أصلي عليهم. هم ليسوا بحاجة إلى تصلية مني، وليسوا بحاجة إلى تحية مني ومن غيري. نذهب إلى فاصل.
يمتى ترجع بالسلامة، يمتى تنقذ مجتمعنا من ضلالات الزعامة. ارفضنا كل منهج ضدك ردنا من هاج الإمامة، والله ردنا من هاج الإمامة، منهج العترة الطاهرة يكفينا، منهج هبل واتباع ما يعنينا، يمت الفرج بشرنا يا مهدينا، يمت الفرج بشرنا يا مهدينا، أنصار تلقانا أنصار، أنصار تلقانا، مغرمك ملته بنارة من القلب. اسمعها حبيبي، مغرمك ملته بنارة من القلب. لبيك يا المهدي أنصار الحجة، لبيك لبيك.
إذن هؤلاء مؤلفون، وقطعا يختلف المؤلفون في براعة التأليف وفي سعة الاطلاع على المصادر وفي طريقة السبك والرصف والبيان للألفاظ والجمل، ويختلفون من جهة التعبير بحسب اختلاف خزائنهم اللغوية، فكل دارس، كل مدرس، كل كاتب، كل عالم، كل متعلم يمتلك خزانة لغوية معينة. حينما تكون الخزانة ثرة غنية فإن تعابيره وبيانه سيكون أرقى من ذاك الذي تكون خزانته اللغوية شحيحة نزرة ليس فيها الكثير والكثير من العطاء اللغوي. أنا لا أريد أن أخذكم يمينا وشمالا في هذه التفاصيل، وإنما أريد أن أصل إلى هدفي. فهؤلاء المؤلفون ربما مروا بتجربة التدريس، وقطعا تجربة التدريس مهمة جدا ونافعة جدا، إن كان ذلك في الدراسات الأكاديمية وفي الدراسات الحوزوية، لكنها قد تكون نافعة أكثر في الدراسات الحوزوية، لأن الوظيفة الدينية تحتاج إلى لسان، تحتاج إلى مقول، تحتاج إلى مرونة، بغض النظر أكان هذا المتحدث صادقا أم كان كاذبا، أكان هذا المتحدث عالما فعلا أم هو يدعي ذلك. الوظيفة الدينية تحتاج إلى مقول، تحتاج إلى مرونة في الحديث، وتحتاج إلى لباقة في الكلام، تلك حقيقة واضحة. ولذا فإن الأنبياء هم أفصح الناس وأبلغ الناس وأخطب الناس، ومحمد وآل محمد هم جوهر البلاغة وهم عناصر الفصاحة، وهم ماذا أقول، سادة الخطباء، العبارات قاصرة لكنها هذه هي اللغة، فماذا سأصنع لها؟ مهما أردت أن أنسج منها ثوبا كي ألبسه لفصاحتهم وبلاغتهم فإن ذلك الثوب سيضيق، سيضيق ويتمزق، لن يكون وافيا. الكلمات قاصرة، إنها تلملم نفسها حينما أيمم عقلي شطرهم. لا أريد أن أسهب كثيرا في الحديث في هذه الجهة. فهؤلاء الذين يلقون دروس الخارج، يذهبون إلى مكتباتهم، يخرجون الكتب وينقلون المعلومات، وربما يتنوع النقل وتتعدد الآراء، وبحكم تجربة التدريس فإنهم يستطيعون أن يرصفوا موضوعا متكاملا وفقا للمعطيات التي يؤلفونها من مختلف المصادر. وفي زماننا صار جمع المعلومات التي هي من نوع واحد وفي سياق واحد، صار جمع المعلومات سهلا إن كان ذلك عبر الفهارس الموضوعية، وكثير منها يفهرس الموضوعات وفقا للكلمات بحسب ترتيب حروف المعاجم أو عبر البرامج الإلكترونية. فهذه عملية تأليف إنه بارع في جمع المعلومات، أنا لا أنتقص منه، هو مؤلف، كان مدرسا وكان ناجحا في التدريس وامتلك خبرة من خلال تدريسه، ثم بعد ذلك ربما صار محاضرا أو ربما انتقل من التدريس إلى التأليف، كما هو شأن الكثيرين من الذين يدرسون البحث الخارج في زماننا هذا، في النجف أو في قم أو في أي مكان آخر، فيؤلفون بحثا من الكتب الفقهية الكثيرة، وربما في بعض الأحيان ينقلون بحثا كاملا من كتاب من الكتب الفقهية دون أن يعلم الطلاب. الطلاب لا يعرفون المصادر ولا يعرفون أن الأساتذة من أين يأتون بهذه المعلومات. أنا حينما أستمع إلى مدرس من مدرسي البحث الخارج عبر الفضائيات، فبعض دروس الخارج تنقل عبر الفضائيات، إنني أستطيع أن أفكك حديثه. هاتان الدقيقتان نقلهما من الكتاب الفلاني، بإمكاني أن أشخص من أي جزء من أي كتاب نقلهما. وهذا الرأي الذي لم يصرح عن قائله لأنه لا يريد أن يمدح قائله لأنه من المعاصرين، فيشير إلى رأي مبهم، أنا أعرف من أين جاء به، وبالتالي تكون الصورة عندي واضحة من أين ألف هذا الكلام ومن أين جاء بهذا الكلام. هؤلاء مؤلفون. الفارق بين المؤلف والفقيه أن الفقيه يمتلك المعلومات هنا، أنا لا أتحدث عن حافظة وذاكرة، فهذا يعني أن صاحب الحافظة سيكون فقيها، أبدا، ليس بالضرورة أن صاحب الحافظة القوية أو أن صاحب الذاكرة الشديدة يكون فقيها. نعم، الحافظة القوية الذاكرة الشديدة تكون عاملا مساعدا لتحصيل الفقاهة وتثبيتها عند الفقيه، مثلما تكون الحافظة والذاكرة عاملا مساعدا عند المدرس وعند المحاضر وعند المؤلف وحتى عند البقال في دكان بقالته وعند كل أحد، وعند المرأة في مطبخها، وعند الأطفال في لعبهم. لكنها ليست هي الأساس في نشوء الفقاهة. حينما أقول الفقه ما هو مكتوب على الورق، الفقه شيء عقلي وقلبي. الفقاهة تكون في العقل وفي القلب، لا تكون على الورق. أما أن يأتي شخص ويكون ماهرا في جمع المعلومات والتأليف، قد يكون مؤلفا ماهرا جدا من الطراز الأول، وهو نوع من أنواع الإبداع، ولا إشكال في ذلك. أنا هنا لا أثير إشكالا لا على المدرس ولا على المحاضر ولا على المؤلف. فالتأليف فن، وفن مهم جدا في الحياة، والمحاضرة فن، والتدريس فن. لكنني أخاطب أبنائي من الطلاب الجدد أن لا يخدعوا بهؤلاء ويتصورون أنهم فقهاء لأنهم يدرسون الخارج بهذه الطريقة. هؤلاء مؤلفون، المؤلف شيء والفقيه شيء. وأنا هنا أحدثكم بحسب مقاييس الحوزة التي لا أشتريها بفلس ممسوح، أحدثكم بموازينكم. الفقيه عند فقهاء الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى هو الذي يكون مستحضرا لأحكام الدين. أنا لا أعد الفقه في أحكام الدين، الفقه فقه في كل الدين. ما هو القرآن حين يتحدث عن الفقه؟ لا يتحدث عن فقه في أحكام الدين فقط. ماذا يقول القرآن؟ إنها الآية 22 بعد 100 من سورة التوبة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليس في أحكام الدين. أحكام الدين تمثل جزءا يسيرا لا أهمية له بالقياس إلى الأجزاء الكبيرة في الفقه التي هي معارف القرآن والعترة. ولكن هذه المؤسسة محقت معارف الكتاب والعترة وجعلت الفقه في أحكام الطهارة والنجاسة. أنا أخاطبكم بحسب مقاييس هذه المؤسسة الغبية الفاشلة، لا بحسب مقاييس القرآن ومقاييس علي وآل علي التي أخذ العهد علينا بها في بيعة الغدير. هذا علي يفهمكم بعدي. مقاييس الفهم والتفهيم تؤخذ منه فقط وفقط ولا شيء وراء ذلك. هذه هي بيعة الغدير. وهكذا تكون المؤسسة الدينية الشيعية العلوية. أما هذه المؤسسة الخرقاء، هذه مؤسسة دينية شيعية بالتشيع للمراجع، شافعية معتزلية لا علاقة لها بعلي وآل علي. كتب التفسير شاهدة على ذلك. علي في تفسيره يقول شيئا، ومراجع الدين عند الشيعة يقولون شيئا آخر يخالف عليا بالكامل. وكتب تفسيرهم موجودة، وتفسير علي موجود، وبإمكانكم أن تتحققوا بأنفسكم ولا تعبأوا بأقوالي. فقط خذوها علامة كعلامات المرور في الطريق، مثلما تمرون على علامة تقول لكم إن الطريق سينشعب إلى كذا وكذا، فإن العلامة فقط تنبهكم، وإلا فإن عليكم أن تراقبوا بأنفسكم في أي مكان من الطريق سيكون هذا الانشعاب، وفي أي اتجاه ستذهبون، إلى اليمين أم إلى اليسار. أعود فأقول من أن الفقيه عند فقهاء الشيعة بحسب موازين المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية التي لا أعبأ بها أنا شخصيا. قد تقول لي وأنت ما قيمتك؟ أنا لا شأن لي بك، أجعلت لي قيمة أم لم تجعل لي قيمة؟ هذه قناعتي. في يوم القيامة أحاسب على علمي، لا أحاسب على علمك. وإذا كنت جاهلا وكنت مشتبها وبحسن نية فإن رحمة آل محمد واسعة. فلذلك ليس مهما أن تكون لي من قيمة عندك أم أن لا تكون، تلك قضية تخصني أنا. وأنا أتحدث معكم وفقا لهذه الموازين الخرقاء في هذه المؤسسة الخرقاء. فإن الفقيه عند فقهاء الشيعة عبر عصر الغيبة الكبرى أن يكون مستحضرا للأحكام وأدلتها. البعض منهم اشترط الاستحضار التفصيلي، وهذه قضية عسيرة جدا لا وجود لها على أرض الواقع في زماننا هذا ولا حتى في الأزمنة السابقة. ومنهم من قال بالاستحضار الإجمالي. بالاستحضار الإجمالي هم لا يتحدثون عن العناوين الرئيسة أبدا، إنهم يتحدثون عن العناوين الرئيسة وعن العناوين التي تتفرع منها وهي العناوين الوسيطة، وعن العناوين التي تتفرع عن العناوين الوسيطة وهي العناوين الصغيرة، وعن فروع ذلك. الإجمال هكذا، وإنما يتحدثون عن تفصيل في كل لفظة، وهؤلاء يتحدثون عن إجمال في كل العناوين وفي كل الخطوط العامة. هل عندنا من المراجع الآن بهذا الوصف؟ لا شأن لي بهم، أنا أتحدث على الأقل عن أساتذة البحث الخارج الذين كثروا، والسبب أن المراجع بدأوا يدفعون بأولادهم، مثلما قلت لكم حتى حفيد السيستاني الآن يدرس البحث الخارج لكي يتجنبوا الوقوع في مأزق أولاد الخوئي. الآن المراجع كلهم منحوا أولادهم إجازات اجتهاد أو جعلوا آخرين يمنحون أولادهم إجازات اجتهاد، وطلبوا من آخرين أن يطبلوا لفقاهة أولادهم، ودفعوا أولادهم إلى الواجهة لتدريس الخارج. أصلا البعض من المراجع انسحب من تدريس الخارج وترك الأمر لأولاده تجنبا لمأزق أولاد الخوي. تلاحظون الأمور كيف تسير؟ نذهب إلى فاصل.
بالرخاء الشيعة كثرة وبالشدد كلش قليلة، والله جدا قليل الشيعة من كركت مسارك للأسف للأسف صارت ذليلة. استعبدها كم دجال يا ابن الزهرة، والشيعة ما أخذت دروس وعبرة حد ما وصلنا. وين وصلنا إلها المعاسي الخطرة، حد ما وصلنا إلها المعاسي الخطرة. يا يوم تنقذنا يا يوم يا صاحب الزمان، يا يوم تنقذنا يا يوم. احنا اشارنا اشارة من القلب، هي هاي الاشارة ماتك من القلب. احنا اشارنا باشارة من القلب، شتقول لبيك يا المهدي، ايه لبيك.
فالفقيه بحسب ذوق المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية عبر فقهاء الشيعة الكبار في العصور السابقة، الفقيه هو الذي يكون مستحضرا للإجماعات الملما في اللحظة نفسها بالقواعد الفقهية التي ترتبط بالمسألة التي يتحدث عنها، عارفا بالمشهور من الأقوال ومطلعا على شواذ الأقوال وأدلتها، ملما بالنصوص المرتبطة بالمسألة بنحو إجمالي. أنا لا أتحدث وقت الدرس، في غير وقت الدرس حينما يسأل عنها، في وقت الدرس سيكون الفقيه أيضا مؤلفا، لكن الفارق بينه وبين المؤلف أن الفقيه يتحدث من دون أن يقرأ في الورق، ربما يحتاج إلى الأوراق من ساعة كاملة من الحديث، يحتاج إلى الأوراق إلى 5 دقائق مثلا، 5 دقائق ربما طيلة الساعة. أما أن الذي يقدم البحث الخارج يقرأ الدرس من أوله إلى آخره في الأوراق، هذا ما هو بفقيه، هذا مؤلف، قد يكون مؤلفا مبدعا إذا كان فعلا لم يسرق هذا التأليف من غيره، فإن سرقة كثيرة بين المراجع وبين أساتذة البحث الخارج. هناك عندنا مراجع كبار سراق سرقوا من كتب الآخرين من دون أن يشيروا إليها. لو كان هناك من مجال للحديث عن هذا الموضوع فإني سآتيكم بكتب مراجع كبار وعلماء كبار أنتم تحترمونهم من الأموات ومن الأحياء، وسأضع أيديكم على سرقاتهم إذا سنحت الفرصة. ماذا نصنع للوقت؟ أتمنى أن تسنح فرصة لمثل هذا الموضوع كي تطلعوا على الحقائق، كي تعرفوا كيف يضحك علينا، وكيف أنكم مع كل احتراماتي، كيف أنكم مهزلة، مع كل تقديري، كيف أنكم مضحكة، مع كل آيات إجلالي، كيف أنكم مسخرة. هذا هو الواقع، علينا أن نتعامل مع الواقع كما هو. هذا هو الفقيه بحسب المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لا شأن لي بفقههم ولا بفقاهتهم، الفقيه عند آل محمد هكذا يقولون عنه. وبشكل موجز لن أطيل الحديث لأن الوقت يجري سريعا ودقائق، وسنصل إلى فاصل أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. هذا هو وسائل الشيعة لشيخنا الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه. وهذه الطبعة طبعة المكتبة الإسلامية، وهي من أشهر الطبعات وأقدمها، الطبعة المشهورة في المكتبات الشيعية. وهذا هو الجزء 18. وأذهب إلى الصفحة 9، إنه الباب 4 من أبواب صفات القاضي. إنه الحديث 1 ينقله صاحب الوسائل عن الكافي الشريف لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه بسنده، إلى أن يقول عن أبي عبيدة، إنه أبو عبيدة الحذاء من رواة الحديث عنهم صلوات الله عليهم، قال: قال أبو جعفر باقر العلوم إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول الباقر؟ يقول الباقر صلوات الله وسلامه عليه: من أفتى الناس بغير علم، إنه علم محمد وآل محمد الذي لا يأتي من محمد وآل محمد، ما هو بعلم عند محمد وآل محمد، إنه عند الناس، عند مراجع الشيعة حينما يأتون بهراء من الشافعي أو من الأشاعرة أو من المعتزلة أو من الصوفية أو من القطبيين ويقولون عنه علم، هذا هو في نظرهم، هذا علم في نظرهم، لا يسمى علما في نظر محمد وآل محمد، لأن محمدا وآل محمد هم الذين يقولون نحن العلماء، العلماء هم، وأما غيرهم يطلق عليهم هذا العنوان مجازا، العلماء هم. ولذلك كانت شهادتهم مساوية لشهادة الله. ماذا نقرأ يا أشياء عليا؟ ماذا تقرؤون في سورة الرعد وفي الآية الأخيرة من سورة الرعد، وهي الآية 43 بعد البسملة من السورة، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. علي 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 علي، بحسب تفسير علي، هذه الآية في علي وآل علي، في العليين، في المحمديين، أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمد، أولهم علي، أوسطهم علي، آخرهم علي، كلهم علي. محمد هو الذي يقول أنا علي وعلي أنا، وعلي هو الذي يقول أنا محمد ومحمد أنا، صلى الله عليهما وآلهما. هؤلاء هم العلماء الذين جعل علمهم قرينا لعلمه، الشهود لابد أن يكون علمهم واحدا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وعلم الشاهد لابد أن يكون عن حضور، عن ملامسة. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الشاهد الأول سبحانه وتعالى، الشاهد الثاني إنه علي، علي العلا والمعالي، إنه الحجة ابن الحسن. فهؤلاء هم العلماء، وأما غيرهم حين يقال عنهم علماء مجازا على سبيل الإضافة، العلماء حقا هم فقط صلوات الله عليهم. فما جاء منهم هو العلم، ما جاء من غيرهم هو الجهل. ولذا في أحاديثهم: ما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج من هذا البيت، من بيت محمد وعلي وفاطمة، من هذا البيت، إنه بيت أئمة الأئمة محمد وعلي وفاطمة، هؤلاء هم أئمة الأئمة، فما من حق في أيدي الناس، ليس في زماننا هذا، وإنما عبر الأجيال وفي كل العوالم، وعلى معرفتها، على معرفة من؟ على معرفة فاطمة، وعلى معرفتها ما الذي جرى، وعلى معرفتها دارت القرون الخالية. هذه كلماتهم، ما هي كلماتي؟ فماذا يقول باقرهم؟ يقول: من أفتى الناس بغير علم بهراء يقال عنه علم، العلم منهم فقط، من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله. العلم نحن نحصله، أما الهدى نحن لا نحصله، لذلك نصر في صلواتنا المفروضة وغير المفروض، نصر في كل ركعة، في كل صلاة، في كل قراءة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الهداية منهم. بنا عرف الله، هم يقولون، الرواية في الكهف الشريف في الجزء الأول في كتاب الحجة: بنا عرف الله، ولولانا 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 لم يعرف، ولولانا لم يعرف ولم يعبد، وبعبادتنا عبد الله. بهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الهداية من؟ الهداية من؟ يعني من محمد وآل محمد. للحديث صلة وبقية، نلتقي بعد فاصل أذاني العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أحدثكم عن الفارق بين المدرس والمحاضر والمؤلف والفقيه، وبشكل إجمالي حدثتكم عن الفقيه وفقا لمنهجية مراجع الشيعة التي لا علاقة لها بمنهجية محمد وآل محمد، وأشرت إلى جانب من تعريف الفقيه في منهجية محمد وآل محمد. سأعود لكي أواصل حديثي، لكنني أذكركم من أن أكثر الذين يلقون دروس البحث الخارج حاليا في النجف وفي قم وفي مناطق أخرى حيثما يدرس البحث الخارج هم أساسا كانوا مدرسين، وأنا أخاطب طلاب الحوزة الدينية، فأنتم تعرفون من أن الطلبة الأذكياء والمحصلين والمجدين في دروسهم يمتهنون التدريس منذ بداية دراستهم وينجحون فيه ويكتسبون خبرة التدريس، وبعد ذلك يتطورون حتى يصلوا إلى مرحلة التأليف. الفقه لا يكون في الورق، الفقه في العقل والقلب، حتى وفقا لمنهج المرجعية الشيعية حينما يتحدثون عن الاجتهاد أو عن الفقاهة يقولون ملكة. الملكة أين تكون؟ تكون في العقل وفي القلب، ولكن هذا الاجتهاد لا يعد اجتهادا، إنها قدرة على الاستنباط، إنما يكون الاجتهاد وتكون الفقاهة بحسب المدرسة الأصولية حينما يفعل صاحب الملكة ملكته، وحينما يبدأ عمله الاستنباطي، حينئذ يقال له إنه فقيه بالفعل، إنه مجتهد بالفعل وفقا لموازين الحوزة التي أنا شخصيا لا أعبأ بها، لكنني أحدثكم بما أنتم تعتقدون. فيكون العلم حينئذ حاصلا عنده حتى لو لم تكن حافظته قوية وواسعة وشديدة لكثرة الممارسة في الاستنباط، فإنه سيحفظ المعلومات. أما هؤلاء الذين ينقلون من الكتب ويكتبون على الورق ويقرؤون ما في الورق عليكم، هؤلاء لا فقهاء ولا بطيخ، هؤلاء مؤلفون. ولا أنتقص من فن التأليف، التأليف فن والمؤلف مبدع، لكنه ليس بفقيه. هؤلاء ما هم فقهاء، هذا ضحك على ذقونكم بحسب موازين المؤسسة الدينية الشيعية التي هي من الأساس هي ضحك على الذقون، ولكن بحسب هذه الموازين فهذا ضحك على ذقونكم. البحث الخارج دروس يلقيها الفقهاء، الآن يلقيها المؤلفون، ففارق كبير بين الفقيه وبين المؤلف. أنا أعطيكم علامة، أنتم إذا وجدتم الذي يدرس البحث الخارج يستعين بالأوراق إلى مقدار ربع الوقت، فهذا ما هو بفقيه، اغسلوا أيديكم منه. إذا كان الدرس مثلا ساعة، فإذا كان يستعين بالأوراق لمدة 15 دقيقة هذا مؤلف، هذا ما هو بفقيه. يمكن أن يستعين الفقيه بالأوراق لعدة دقائق باعتبار أن الأوراق قد تنشط ذاكرته، لكن أن يكون فقهه في الورق، أي فقيه هذا؟ هذا لا فقيه ولا هم يحزنون، هذا كان مدرسا تعلم التدريس ثم صار مؤلفا وأخذ يؤلف في الفقه وينقل ما ألفه عبر القراءة. ما هذه هي الظاهرة المنتشرة الآن، فهؤلاء لا يضحكون عليكم، أولاد المراجع، أحفاد المراجع، أصهار المراجع، أقارب المراجع، أخوة المراجع، هم يؤلفون، هناك من يؤلف لهم ويعطيهم، هم يسرقون من الكتب ويقرؤون بالأوراق عليكم، أو بعد ذلك يطبعونه ويقال عنهم فقهاء. هؤلاء لا فقهاء ولا هم يحزنون، هؤلاء مؤلفون. أما الفقيه عند محمد وآل محمد، إنا لا نعد الرجل منكم فقيها، لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى يكون محدثا. عملية التحديث عملية داخلية، استشراف الغيب، قيل أو يكون المؤمن محدثا؟ قال نعم يكون مفهما، والمفهم محدث. هذه قضية ليست في الأوراق، مثل ما قرأت عليكم من الوسائل الرواية التي لم أكمل قراءتها عن أبي عبيدة قال: قال أبو جعفر عليه السلام باقر العلوم: من أفتى الناس بغير علم العلم منهم فقط. لاحظوا، هذا قرآننا، إنه قرآن محمد وآل محمد، وهذه سورة المائدة، وهذه الآية الرابعة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. حتى الكلاب لابد أن تعلم بعلم من الله، بعلم من الله يعني من محمد وآل محمد. نحن ما عندنا من طريق مباشر حتى نأخذ العلم من الله، علمنا من الله نأخذه من محمد وآل محمد. يعني هذا الكلب اللي يعلموه ويدربوه وفقا لتعاليم محمد وآل محمد، هذه كلاب الصيد، هذا الكلب أحسن من المرجع اللي يأخذ ما يسميه بالعلم من النواصب. قضية واضحة، لأنه حتى الكلب لابد أن يعلم فيما يرتبط بأمور الدنيا والدين، أن يعلم بعلم من الله. الآية واضحة، إنها الآية الرابعة بعد البسملة من سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، إلى آخر الآية. موطن الشاهد هنا مكلبين، هذا عنوان لكلاب الصيد، حديث عن الكلاب، تعلمونهن مما علمكم الله. مثل ما قلت لكم، هذا الكلب كلاب الصيد يقال لها الكلاب السلوقية، يعني هذا الكلب السلوقي أفضل من المرجع الذي يأخذ علمه من النواصب. حديث عن كلاب، مكلبين يعني كلاب، وكلاب الصيد تسمى بالكلاب السلوقية نسبة إلى مدينة سلوقيا، هذه كلاب معروفة عند العرب، كلاب يؤتى بها من مدينة سلوقيا يقال لها الكلاب السلوقية. نحن في ألفاظنا الشعبية العراقية نسميه كلب سلوقي، يعني هذا الكلب السلوقي اللي علموه بحسب تعاليم أهل البيت أفضل من هذا المرجع اللي ناضد له عمامه على رأسه 30 متر وهو يأخذ فقهه وأصوله من النواصب. ما هذا قرآن وهذه روايات، هذا هو حديثي أم قرآنهم وحديثهم؟ رسول الله أوصاكم بأي شيء؟ بالكتاب والعترة، وهذا الكتاب وهذه العترة، فماذا تقولون؟ قال أبو جعفر: أنتم ماذا تقولون؟ لا شأن لي بكم، أما أنا فأقول. قال أبو جعفر: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله، العلم منهم نتعلمه، وأما الهداية فهي عطاء. العلم كسبي وأما الهداية فهي وهبية، والهداية هدايتان، هناك هداية إرشاد، هداية تبيين، وهناك هداية إيصال، الحديث هنا عن هداية الإيصال، لأن العلم يمثل هداية التبيين والإرشاد. أقرب لكم الفكرة. مرة يأتي شخص يسألني أين بيت فلان، فأقول له اذهب إلى الشارع الفلاني ثم انحرف إلى جهة اليمين وبعد ذلك خذ اليسار وادخل في الزقاق الفلاني على الجانب الأيمن، إنه الباب الثالث. هذه هداية إرشاد، فإنني أعطيته الخارطة وهو وفقا لهذه المعلومات سيتحرك. ومرة أمسك بيده وأخذه وأذهب معه حتى أوصله إلى الباب، هذه هداية إيصال. فهناك هداية بيان، هداية تبيين، هداية إرشاد، وهناك هداية إيصال. العلم هنا هداية البيان، أما الهدى هنا هداية الإيصال. إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى يكون محدثا. أيكون المؤمن محدثا؟ قال نعم، إنه الصادق، هذا الحديث عن الصادق. قال يكون مفهما، والمفهم محدث، هذه هداية الإيصال. فإن من التزم بقواعد الاستنباط عندهم التي لا توجد عند مراجع الشيعة منذ زمن الطوس وإلى يومنا هذا، هي مخزونة في قرآنهم وحديثهم. القوم ركضوا وراء النواصب، ولذلك قال لهم صاحب الأمر في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد، ماذا قال لهم؟ مذ جنح كثير منكم، يخاطب مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا الحديث في زمن المفيد. الآن في زماننا كما نقول في الثقافة الشعبية العراقية، ما ظل ولا بزون، قضية خلصت. أعود إلى الرواية الشريفة. قال أبو جعفر إنه باقر العلوم: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله. قبل قليل كنت أقول من أن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية خالية من الدين. أنا لا أتحدث عن دين الطقوس والمظاهر، أنا أتحدث عن دين القلوب. الدين هو دين القلوب. وما هو بدين الطقوس؟ دين الطقوس هذا خداع. الطقوس من الدين، ولكن قوام حقيقتها أين؟ في القلوب وليس في المظاهر. يلوي رقبته، يتمسكن، يظهر الأنين، يصلي أمام الناس، يمسك بيده المسبحة ويحرك لسانه وشفتيه، هذه الإكلاوات احنا نعرفها، هذا دين الطقوس، إكلاوات. هذا الدين دين القلوب. حينما قلت من أن المؤسسة الدينية ما فيها دين، ما فيها دين القلوب، دين القلوب هو هذا. من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله، من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، مو يظل يلوص ويتأتئ. هو هذا اللي ظل يلوص ويتأتئ يلوص، هذا تعبير شعبي في الثقافة الشعبية العراقية، في الحسجة معناه الطفل حينما يلعب بغائطه فيضع بعضا في فمه وبعضا على وجهه وبعضا يلطخ الأرض به وبعضا يلطخ ثيابه ويلطخ الأغراض القريبة منه، هذا هو اللي يلوص، هذا المعنى العراقي الحسجة الأصلي. فمن أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، هو هذا من أفتى الناس بغير علم ولا هدى. المطلوب ما هو؟ أن يفتي الناس بعلم وهدى من الله حتى تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، مو يظل يلوص ويتأتئ. باقر العلوم يقول: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله ماذا يجري؟ لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتية. من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتية. ما هي الروايات صريحة في أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. الحديث عن صادق العترة يحدثنا به إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليهما في تفسيره الشريف، في تفسير الإمام العسكري. نذهب إلى فاصل.
العمامة هي خرقة الدوني ما ترفع مقام العالم الفاهم المخلص بفعله يفرض احترام. لو شفت عالم بالكلام مسلت قلت فصت مولاي اقعد واسكت، سولف لي عن النستلة والبسكيت، سولف لي عن النستلة والبزقيت.
أكمل وعيدها.
صارت عدهم مليارات من مال الفقرة، هذا المنفوخ بهاليوم خل يعرف قدره. صارت عدهم مليارات من مال الفقرة، هذا المنفوخ بهاليوم خل يعرف قدره. الجاهل انتم قد سينا ضحك، مو كافي مو كافي شبيكم،
كافي القدسون.
للحديث تفاصيل، ولكنني ماذا أصنع للوقت؟ سأكتفي بالبيانات المتقدمة وسأعود كي أكمل الموضوع من جهة أخرى. في الحقيقة إنني أريد أن أفكر بصوت عال إذا كان لا يعجبكم كلامي هذا أمر راجع إليكم، أنا سأفكر بصوت عال، أريد أن أعيد ترتيب الأحداث والوقائع التي أشرت إليها فيما تقدم في الحلقات الماضية فيما يرتبط بأعلمية السيستاني، فيما يرتبط بحكاية المرجعية بعد الخوئ، فيما يرتبط بالتفرعات والتشعبات على كل ما مضى من وقائع، إنني سأتحدث بما أفكر به، سأرسم خارطة للأحداث ومن البداية قد أحتاج إلى وقت طويل، لا أدري هل سأكمل الحديث في هذه الحلقة أو أن حديثي يحتاج إلى إكمال في حلقة يوم غد. سنبدأ من هنا. 8 صفر 1413 هجري. سأستعين بالأوراق حتى تكون التواريخ دقيقة مضبوطة، لأنني سأحتاج إلى ذكر عدد كبير من التواريخ. النقطة الأولى من هنا، 8 صفر 1413 هجري، توفي أبو القاسم الخوئي، إنه زعيم الحوزة العلمية، إنه المرجع الديني الشيعي الأعلى في النجف، إنه 8 صفر 1413 هجري توفي أبو القاسم الخوئي. بدأت الرحلة الطويلة الشاقة لمحمد تقي الخوئي في البحث عن مرجع كي يحافظ على الأموال التي ورثها من أبيه، أموال طائلة بنايات ومؤسسات وأوقاف، أموال طائلة، ميراث ضخم. وفي الوقت نفسه هو يخطط لمرجعيته في الأيام القادمة إذا استطاع. قلنا 8 صفر 1413 توفي أبو القاسم الخوئي، بدأت رحلة محمد تقي الخوئي في البحث عن مرجع، فاتح الروحاني ثم السبزواري ثم البقية، لا أعيد الحكاية، ما أنا حكيتها لكم. وفي الآخر وصل إلى السيستاني، والسيستاني ركض على المرجعية ركضا، سقط على وجهه عليها، لذلك لم يشترط شرطا. أدل دليل على كلامي هو لم يشترط شرطا وبقي مذعنا تحت قدرة الذي نصبه، محمد تقي الخوئي وبالتبع عبد المجيد الخوئي مع أخيه محمد تقي، لأنه كان معينا له في الصغيرة والكبيرة ومرافقا له في طريقهم الشاق هذا، أعانهم الله عليه للبحث عن مرجع يضحكون به على الشيعة لأجل الحفاظ على أموالهم. ستة وعشرين محرم 1414، يعني أقل من سنة بعد وفاة الخوئي. الخوئي متى توفي؟ 8 صفار 1413. محمد تقي الخوئي بحث هنا وهنا وهنا، لا أعيد الحكاية، إلى أن وصل عند السيستاني، ولكنه ما كان يعتقد أن السيستاني هو الأعلم، ولا يوجد أحد يعتقد أن السيستاني هو الأعلم، وإلا لما ذهب إلى الروحاني، ولما ذهب إلى السبزواري، ولما ذهب إلى سيد علي بهشتي، ولما ذهب إلى علي الغروي، وإلى وإلى. حتى لو لم يكن قد ذهب إلى البهشتي وإلى الغروي، قطعا ويقينا ذهب إلى الروحاني وإلى السبزواري، هذا الأمر لا يشك فيه أحد. إذا أراد أحد أن يثير الشكوك حول مراجعة البهشتي والغروي أو غيرهما، هناك من يقول من أنه راجع إسحاق الفياض أيضا. أنا لا أريد أن أدخل في كل الأقوال. في 26 محرم 1414 وجه رسالة، وقد قرأت عليكم جانبا منها، إلى القلبايقاني، محمد رضا القلبايقاني، المرجع المعروف في مدينة قم، لكنني كما أخبرتكم الرجل كان في آخر أيام حياته، عمره 98 سنة، وكان قد خرف، كان مخرفا، يكذبونني براحتهم، كان مخرفا. ومحمد تقي الخوئي يعرف ذلك، كلنا كنا نعرف هذه القضية، نحن المطلعون على تفاصيل ما يجري في كواليس الحوزة في النجف وفي قم، كلنا نعرف من أن القلبايقاني كان مخرفا. فأرسل رسالة باسم مؤسسة الخوئي، وعنونها إلى القلبايقاني باعتبار أنه المرجع الأعلى. هذا يعني هو لا يعتقد أن السيستاني هو الأعلم، هو المرجع الأعلى، مع أنه اتفق معه، والسيستاني سقط على المرجعية على وجهه. رجاء أن اعرضوا لنا صورة السيد القلبايقاني. هذه الصورة الأولى، ربما بعض المشاهدين لم يسمعوا عن السيد القلبايقاني، لم يشاهدوا صورته. الصورة الثانية رجاء. هذا هو السيد محمد رضا القلبايقاني الذي كان مرجعا معروفا في مدينة قم، ولكنه اخرف في آخر أيام حياته. ومحمد تقي الخوئي لو كان يعتقد أن القلبايقاني مؤهلا للتقليد وهو الأعلم لرجع إليه في التقليد. أليس المقتضيات الشرعية بحسبهم أن يعودوا إلى الأعلم؟ لكن محمد تقي الخوئي يعلم أن القلبايقاني لا هو الأعلم ولا هو المرجع الأعلى، والرجل مخرف، لكن ماذا يصنع؟ كان خائفا على الأموال الهائلة والمؤسسات أن تتسرب من بين أصابع يده. وفعلا بعض الأمناء في المؤسسة كما نقول بالتعبير العراقي قام بالخونة، يعني سرق منهم ما سرق. أنا لست بصدد الحديث الآن عن أعضاء مجلس الأمانة أو عن الأمناء في مؤسسة الخوئي. ما الذي جرى بعد ذلك؟ 27 صفر 1414 توفي السبزواري، فهنا صارت فسحة لإعلان السيستاني أنه المرجع الأعلى. بوجود السبزواري لا يتمكن محمد تقي الخوئي أن يعلن أن السيستاني هو الأعلم كذبا وزورا وأنه هو المرجع الأعلى، لا يستطيع. تلاحظون الحكاية كيف بدأت؟ 8 صفار 1413 وفاة الخوئي، بعد الوفاة فاتح الروحاني والسبزواري والبقية إلى أن اتفق مع السيستاني على المرجعية، لكنه لم يعلن هو الأعلم ولا هو المرجع الأعلى. بالنسبة لمؤسسة الخوئي بحسب النظام الداخلي لها أن الإشراف يكون عليها من قبل المرجع الأعلى، لو رجع إلى السيستاني في هذه الفترة فلربما اعترض كثير من الوكلاء وانفرط عقد المؤسسة، وبالتالي كل شخص يضع يده على الذي تحت يده، فلذا رجع إلى القلبايقاني وهو يعلم أنه مخرف، ولا هو بالمرجع الأعلى ولا هو بالأعلى، ولا هم يحزنون. لكن القضية يمكن أن تمشي باعتبار هو كبير السن وموجود في قم وله سمعة وشعبية في قم وفي النجف كثيرون لا يعرفون عنه، وتمشي الأمور على عوام الشيعة، على الشيعة المضحكة المسخرة المهزلة، ما هم يركبون على الشيعة. رجاء اعطونا الوثيقة الديخية كي نقدمها هدية لهذه الوجوه الطيبة، اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئن، تركبهم يعني بش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أهمي شيني مرجون خلاقة أهمي شيني بقول لك بكيان حالة البنون فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب اثنان وضاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
في مقطع كوميدي لفرقة كوميدية لبنانية، ربما سنعرض هذا المقطع في وقت لاحق، ولكن هم يغنون ويصفقون، ومن جملة ما يقولون: كنا بأيام الماضي نركب حمير، صاروا هلأ يركبوا علينا الحمير. نحن الشيعة قبل وفاة السمري كنا نركب الحمير، آباؤنا أجدادنا كانوا يركبون الحمير، وإلا بعد وفاة السمري ركب علينا الحمير منذ ذلك اليوم وإلى يومك هذا. كنا بأيام الماضي نركب حمير، ذلك حديث آبائنا وأجدادنا أيام الأئمة إلى وفاة السمري، ولكن بعد ذلك صرنا هلأ يركب علينا الحمير. ما هو هذا منطق الوثيقة الديخية؟ هو منطق مراجع الشيعة، إنهم مراجع الشيعة المعاصرون. ولاحظتم حديث فيما بين المراجع وعن المراجع الآخرين، فسيرة المراجع هي هذه. ولذلك المرجع المعاصر سيد كمال الحيدري يقسم في آخر الكلام، يقول: والله هذا هو واقع الشيعة. وأنا أقول أيضا: والله هو هذا واقع الشيعة. أعود إلى حكايتي، إلى طريقة تفكيري وأنا أتحدث بصوت عال عن تفكيري، أفكر بصوت عال بصوت مسموع. 8 صفر، وفاة الخوئي سنة 1413 هجري، ذهب محمد تقي لمفاتحة الروحاني السبزواري والآخرين إلى أن قرر القرار عند السيستاني، لكنه لم يرجع إلى السيستاني على أنه الأعلم، على أنه المرجع الأعلى بوجود السبزواري، فمن أين جاءت أعلميته إذن؟ لذا في 26 محرم 1414 وجه رسالة باسمه واسم أمناء مؤسسة الخوئي في لندن إلى القلبيغاني في قم كي يكون مشرفا على المؤسسة. 27 صفر 1414 توفي السبزواري، عبد الأعلى السبزواري. رجاء اعرضوا لنا صورته، هذه صورة السيد عبد الأعلى السبزواري، وكان ضريرا، كان فاقدا للبصر. الصورة الثانية، هذا هو السيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله عليه، توفي في 27 صفر 1414. شاع في النجف أنه مات مسموما والذي سممه محمد تقي الخوئي. هذا الحديث كان يدور في أجواء مقلدي السبزواري وفي الأجواء النجفية، ووصل الحديث إلى قوم وإلى مناطق أخرى حيثما يكون الشيعة من أن محمد تقي الخوئي سممه. أنا لا أملك دليلا على ذلك، لا أستبعد هذا الأمر، لكننا لا نملك دليلا على ذلك، إنما ذكرته كي أقول لكم ماذا يجري في أوساط المؤسسة الدينية. ما جمال الخوئي كان يطالب وبتأكيد وتشديد يطالب بإعدام محمد باقر الصدر وبمحضر الخوئي، ولم ينبس ببنت شفة، ومر الكلام بالأدلة والوثائق والمصادر والشهود في الحلقات المتقدمة. هذه القضية قضية مستسهلة في أجواء هؤلاء الأمراء، إنهم أمراء يتصارعون على السلطة، هذه مناصب وأموال ودنيا وسلطة، مثلما يتصارع السياسيون هؤلاء يتصارعون. لكن لأن هذا الصراع لو ظهر علنا يبعد الناس عنهم فيكون خفيا في الكواليس، لذا لا أستبعد أن محمد تقي مثل ما يقولون، لكنني لا أملك دليلا ولا أقول به. أقول توفي السبزواري في 27 صفر 1414، لكنني متأكد من أن الشائعات التي كانت تشاع في النجف وغير النجف من أن السيد عبد الأعلى السبزواري مخبل مجنون خرجت من محمد تقي الخوئي، وساعد كثيرا في نشرها محمد رضا السيستاني، هذا أنا متأكد من أن السيد عبد الأعلى السبزواري مخبل، كانوا يريدون إسقاط سمعته لإظهار مرجعية السيستاني، لأنهم لا يستطيعون أن يقولوا من أن السيستاني هو الأعلم مع وجود عبد الأعلى السبزواري، ولا يستطيعون أن يقولوا من أن السيستاني هو المرجع الأعلى مع وجود عبد الأعلى السبزواري، خصوصا وأن المرجعية عرضت على الروحاني ورفضها، لأن محمد تقي الخوئي رفض شروط الروحاني، وعرضها أيضا على السبزواري قبل أن تعرض على السيستاني، وهذا أدل دليل على أعلمية هؤلاء. ولكنه ماذا يصنع؟ فاضطر إلى أن يعود إلى السيستاني كي يعرض المرجعية عليه، فوقع هذا على وجهه على المرجعية متمسكا بها بأضراسه وأظافره. لو لم يكن كذلك لاشترط شروطه مثلما فعل الآخرون، ولا احترم نفسه، ولا بقي تحت سلطة محمد تقي الخوي. أربعة وعشرين جماد الآخرة 1414 هجري توفي القلبيقاني مخرفا رحمة الله عليه. ما بين تاريخ الرسالة وما بين وفاة القلبيقاني 5 أشهر. تلاحظون الأحداث متقاربة متصلة، لا نستطيع أن نفكك فيما بينها. ولذلك قلت لكم من أنني رسمت خارطة وعبرت عن هذه الخارطة من أنني حين أعرضها عليكم إنني أفكر بصوت عال. 8 صفر، أنا أكرر لا حبا في التكرار ولا لتضيع الوقت، أريد أن أجعل المعاني مترابطة عندكم. 8 صفر 1413 وفاة الخوئي، مباشرة محمد تقي الخوئي فاتح الروحاني السبزواري إلى أن قرر القرار عند السيستاني، لكنه لا يستطيع أن يقول عن السيستاني هو الأعلم هو المرجع الأعلى. فماذا يصنع بهذه الأموال الهائلة وبمؤسسة الخوئي التي في نظامها أن تكون تحت إشراف المرجع الأعلى؟ أين يعطي وجهه؟ السبزواري طرده، أين يعطي وجهه؟ السيستاني لا يستطيع أن يقول عنه هو الأعلم وهو المرجع الأعلى، فلجأ إلى القلبيقاني المخرف في آخر أيام حياته. ولذلك ما بين مراسلة القلبيقاني ووفاة القلبيقاني 5 أشهر. راسلوه بتاريخ 26 محرم 1414 هجري، وتوفي 24 جمادى الآخرة 1414 هجري. قلنا من أن السبزواري توفي 27 صفر 1414، والقلبيقاني توفي أيضا، فالأضحوكة التي ضحك بها على وكلاء الخوئي من أنهم جعلوا المؤسسة تحت إشراف القلبيقاني انتهت فائدتها. والسبزواري توفي، هناك مجال الآن أن يسوقوا أعلمية السيستاني ومن أنه المرجع الأعلى، لذا بدأوا يشتغلون على هذه القضية بعد وفاة السبزواري 27 صفر 1414، وفاة القلبيقاني 24 جماد الآخرة 1414، إلى أن استطاعوا أن ينشروا من الدعايات والأكاذيب على أنه هو الأعلم ولا دليل عليها. ما نحن قرأنا كتاب السيستانيين في مناقب السيستاني، الإمام السيستاني أمة في رجل، وقرأت عليكم أهم المقالات، مجرد كلام إنشائي أجوف ما إلى رأس ولا ذيل. 8 شعبان 1414 ارسلوا رسالة الى السيستاني وخاطبوه من انه هو المرجع الاعلى. من الذي ارسل الرسالة؟ محمد تقي الخوئي وامناء مؤسسة الخوئي. يعني ان تنصيب السيستاني مرجعا اعلى للشيعة حصل في لندن وليس في النجف. الرسالة هكذا تقول. الرسالة التي وجهت إلى السيستاني في 8 شعبان سنة 1414 لتتقدم لسماحتكم باعتباركم المرجع الأعلى للطائفة ملتزمة، يعني المؤسسة، لتتقدم يعني المؤسسة باعتبار أن النظام الداخلي للمؤسسة يشترط أن يكون الإشراف من قبل المرجع الأعلى. في زمن الخوئي هي هذه مؤسسة الخوئي. مات الخوئي، من هو المرجع الأعلى؟ السبزواري طردهم، الروحاني المرشح من قبل الخوئي ما اتفق معهم، الآخرون أيضا، السيستاني لا هو الأعلم ولا هو المرجع الأعلى، لذلك لجأوا إلى المرجع المخرف، إلى السيد القلبايقاني رحمة الله عليه. مات القلبايقاني ومات السبزواري، وربما فعلا مات بالتسميم، لأنهم أرادوا أن يزيحوا السبزواري من طريق السيستاني. يمكن أن يكون مات بالتسميم، لا نملك دليلا على ذلك، لكنه يمكن أن يكون مات بالتسميم، مثل ما قالت الشائعات من أن جمال الخوئي سممه وكلاء الخوئي حينما جاء إلى إيران للسيطرة على أموال المرجعية الخوئية، فصنعوا له وليمة وسمموه ومات الرجل. إذا صحت هذه الشائعات، نحن كنا في قم حينما مات جمال الخوئي، وكان هذا الكلام يتناقل بين أصحاب العمائم في الجو النجفي وفي الجو القمي الإيراني. مدى صحته مدى صدقه أنا لا أدري، لا أتبناه، لكنني لا أستبعد هذا الأمر لمعرفتي بالقذارة والوساخة والإجرام والحقارة الموجودة في الوسط المرجعي وفي الوسط الحوزوي الشيعي. ما يشير إليه محمد القطراني في الفاصل حينما يقول معممين اثنين يتعاركون على حسينية بها تم نقيمة فيبوقى ويسقط ويتهم بالانحراف، هو هذا تجل من تجليات ما يجري بين المراجع العظام الذين يصفهم محمد حسين الصغير في مقاله. وأنا أقرأ عليكم في الحلقة الماضية مما كتب بالمراجع القديسين، ما هي هذه القديسية وهذه القداسة، وعود قبض من دبوش. فكتبوا إلى السيستاني لتتقدم المؤسسة لسماحتكم باعتباركم المرجع الأعلى للطائفة ملتزمة بمواد القانون الأساسي، باعتبار أن القانون الأساسي للمؤسسة لابد من إشراف المرجع الأعلى. إذن الذين نصبوا لنا السيستاني مرجعا أعلى من الأمين العام محمد تقي الخوئي ومعه مجموعة من الأشخاص، أسماؤهم بحسب هذه الرسالة التي هي من الوثائق الرسمية لمؤسسة الخوئي، وهي موجودة في وثائق المؤسسة الرسمية. من هم الذين كانوا مع محمد تقي الخوئي؟ كاظم عبد الحسين، تاجر كويتي، ما علاقته بتنصيب المرجع الأعلى؟ يوسف علي نفسي، شيخ باكستاني، محسن علي نجفي، شيخ باكستاني، عبد المجيد الخوئي قطعا هو في ذيل محمد تقي الخوئي، وهما معا اللذان نصبا أسيستاني، فاضل الميلاني وهو موجود إلى الآن في مؤسسة الخوئي، شخصية حوزوية معروفة، إنه حفيد المرجع الميلاني المعروف. محمد علي الشهرستاني مهندس يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة. محمد الموسوي الهندي، إنه شقيق علاء الموسوي الهندي رئيس الوقف الشيعي الآن في العراق. فاضل سهلاني شيخ معمم عراقي. هؤلاء هم الذين عينوا السيستاني من أنه الأعلم ومن أنه المرجع الأعلى، وهذا التعيين تم في لندن. الرسالة هكذا تقول: لندن في 8 شعبان سنة 1414 للهجرة. فيا أيها السيستانيون، مرجعكم الأعلى تم تعيينه في لندن وليس في النجف. هذه الوثيقة، إذا عندكم وثيقة تقول من أن السيستاني تم تعيينه مرجعا أعلى في النجف، أبرزوها لنا. إذا عندكم وثيقة تقول من أن كبار العلماء أجمعت كلمتهم على أن السيستاني هو الأعلم، أبرزوها لنا. ما هؤلاء هم الذين عينوا لكم السيستاني مرجعا أعلى. أجابهم السيستاني برسالة، وقد عين شيخ مهدي شمس الدين ممثلا عنه في الإشراف على هذه المؤسسة. متى كان تأريخ الرسالة؟ كان تأريخ الرسالة 23 شوال 1414، يعني لم يجبهم سريعا لأنه قد وضع مخططا خلال هذه الفترة. الرسالة وصلت، هو يقول لهم، وهذه أيضا من وثائق مؤسسة الخوئي الرسمية، وهي وثائق موجودة في الفايل الرسمي لهذه المؤسسة: تسلمنا رسالتكم المؤرخة في 8 شعبان 1414، ووقفنا على ما جاء فيها من طلب إشرافنا الشرعي على مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية تنفيذا لما جاء في نص وقفيتها الشرعية في المادة 5 من نظامها الأساسي، إلى أن يقول: نحيطكم علما بأننا قد أنبنا عنا في هذا الأمر سماحة العلامة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد مهدي شمس الدين، دامت تأييداته. هذا الكلام كله في 23 شوال 1414. رجاء أن اعرضوا لنا صورة للسيد السيستاني. هذا هو السيد السيستاني الذي نتحدث عنه. الصورة الثانية، وهذه صورة أخرى للسيد السيستاني. إنما عرضت صورة السيد السيستاني لأنني سأعرض صور المجموعة التي عينت السيد السيستاني مرجعا أعلى في مدينة لندن، مثلما جاء في هذه الوثيقة الرسمية الصريحة الواضحة بتاريخ 8 شعبان 1414 للهجرة. هذه المجموعة التي عينت المرجع الأعلى أولا وهو الشخص الأصيل في القضية، البقية بمثابة غلمان عنده، أولا السيد محمد تقي الخوئي، رجاء اعرضوا لنا صورته. هذه صورة السيد محمد تقي الخوئي. الصورة الثانية لعبد المجيد الخوئي باعتبار أحد أعضاء اللجنة التي نصبت لنا السيستاني مرجعا أعلم وأعلى للطائفة، هؤلاء الذين نصبوا السيستاني، لا صاحب الزمان ولا مراجع النجف ولا أساتذة الحوزة العلمية في النجف وفي قم، أبرزوا لنا الوثائق إذا عندكم وثائق. هذه الوثائق أنا أضعها بين أيديكم، هذه الوثائق الأصلية لتنصيب السيستاني مرجعا أعلم ومرجعا أعلى للشيعة. رجاء اعرضوا لنا الصورة لمحمد تقي ولأخيه عبد المجيد الخوي. هذه الصورة تجمع بين الشقيقين، بين محمد تقي الذي هو في الجانب الأيمن من الشاشة وعبد المجيد الخوئي الذي هو في الجانب الأيسر من الشاشة. قطعا أنا أتحدث عن الجانب الأيمن والأيسر من جهة مواجهة الشاشة للمشاهد. إذن الشخص الأول في اللجنة وفي المجموعة التي عينت لنا السيستاني أنه الأعلم وأنه المرجع الأعلى محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي، هنيئا لكم. الشخص الثالث سيد فاضل الميلاني، بالنسبة لمحمد تقي الخوئي ليس موجودا على قيد الحياة، وكذلك عبد المجيد الخوئي. سيد فاضل الميلاني موجود على قيد الحياة وهو لا زال مشتغلا وعاملا في مؤسسة الخوئي إلى يومنا هذا. رجاء اعرضوا لنا صورة سيد فاضل الميلاني. هذا هو سيد فاضل الميلاني، إذا كان هناك من صورة أخرى. وهذه صورة ثانية لسيد فاضل الميلاني. الشخصية الثالثة هو محمد علي الشهرستاني. محمد علي الشهرستاني مهندس، جنسيته عراقي، يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة لكنه ممتزج في الجو الآخندي. هو أحد الأشخاص الذين عينوا لنا السيستاني مرجعا أعلى للطائفة وأنه هو الأعلم. رجاء اعرضوا لنا صورة محمد علي الشهرستاني. هذه صورة المهندس محمد علي الشهرستاني، توفي سنة 2011. الصورة الثانية اعرضوها لنا، هذه صورته مع سفير إيران في الفاتيكان، إنه سيد هادي خسروشاهي. وسيد هادي خسروشاهي توفي بالكورونا يوم 27/2/2020. الشخص الخامس هو سيد محمد الموسوي الهندي، مثل ما قلت لكم قبل قليل هو شقيق علاء الموسوي الهندي الذي يرأس الوقف الشيعي حاليا في العراق. أعرضوا لنا صورته وهو حي يرزق. صورة سيد محمد الموسوي، هذه الصورة الأولى. إذا كان هناك من صورة ثانية، هذه صورة سيد محمد الموسوي الهندي أحد أعضاء اللجنة التي نصبت السيستاني مرجعا أعلى. بالله عليكم، هؤلاء هم كبار علماء الشيعة؟ هذه الأكاذيب التي قرأناها في كتاب الإمام السيستاني أمة في رجل، هؤلاء هم كبار علماء الشيعة؟ الشخصية السادسة شيخ فاضل السهلاني، رجاء اعرضوا لنا صوره. هذه صورة شيخ فاضل السهلاني. الصورة التي بعدها، هذه صورته مع نوري المالكي رئيس وزراء العراق السابق. الصورة الثالثة، وهذه صورة شيخ فاضل السهلاني مع عبد المجيد الخوئي مع توني بلير حينما كان يأتي لزيارة مؤسسة الخوئي. توني بلير رئيس الوزراء البريطاني المعروف السابق. الشخصية السابعة شيخ يوسف علي نفسي، أعرضوا لنا صورة شيخ يوسف علي نفسي من المشايخ الباكستانيين، وقد توفي في هذه السنة في 25 جمادى الثاني 1441 للهجرة. هذا هو شيخ يوسف علي نفسي أيام شبابه. أعرضوا لنا الصورة الثانية، وهذه صورة أخرى لشيخ يوسف علي نفسي. هؤلاء هم كبار علماء الأمة الذين أقروا وصرحوا من أن السيستاني هو الأعلى وهو المرجع الأعلى. الشخصية الثامنة شيخ محسن علي نجفي، لا زال على قيد الحياة، هو أيضا من المشايخ الباكستانيين. رجاء اعرضوا لنا صورته. هذه صورة شيخ محسن علي نجفي الباكستاني. الصورة الثانية اعرضوها لنا، وهذه صورة ثانية. الشخصية التاسعة تاجر كويتي حج كاظم عبد الحسين، اعرضوا لنا صورته رجاء. هذا هو حج كاظم عبد الحسين المتوفى سنة 2018 رحمة الله عليه. اعرضوا لنا الصورة الثانية، وهذه صورة ثانية باليشماغ الأحمر. صورة ثالثة مع محمد حسين فضل الله، فإن الرجل كان من ممولي حزب الدعوة المعروفين والمعروفين جدا في الوسط الدعوة القطبي. الصورة التي بعدها أيضا مع محمد حسين فضل الله. يعني هل حج كاظم عبد الحسين من كبار أعاظم علماء الأمة الذين أقروا وصرحوا بأعلمية السيستاني وعينوه لنا مرجعا أعلى؟ ماذا تقولون أنتم يا أحباب المسخرة، يا نور عيني، يا أيها الشيعة المهزلة، ماذا تقولون أنتم؟ ما هذه الحقائق بين أيديكم، ردوها علي، ردوها بحقائق مثلما أنا أنطق بالحقائق، ووالله سأقبل، ووالله سأحذف كل هذا الكلام، أنقضوا كلامي هذا بالحقائق مثلما أنا أتحدث بالأرقام والحقائق. نذهب إلى فاصل.
يا المهدي كلنا
قريب الرايد يلبيك لازم يحسب حساب الضريبة والذي يسقطوه لجلك لا عجيب ولا غريبة الواجه بدع أهل البدع يتسقط والحجة الحق بلا جدل والله يتورط وتاج على رؤوس الشيعة صار المنحط وتاج على رؤوس الشيعة صار المنحط مولاي نادي أنا مولاي مولاي نادي أنا مولاي احنا من داور صدارة من القلب احنا بغيابك
رجاء في الكنترول روم اعرضوا لنا الصورة الجامعة بين الأمين العام للمؤسسة محمد تقي الخوئي وبين غلمانه الذين هم أعضاء اللجنة. اعرضوا لنا الصورة الجامعة لصورهم رجاء. هؤلاء هم الذين نصبوا لنا المرجع الأعلى. أرجو منكم في الكنترول روم ألا تخرجوا صورتي على الشاشة، ليس مهما أن تخرج صورتي ليرى الشيعة اللجنة التي عينت لهم المرجع الأعلم والمرجع الأعلى للطائفة. هؤلاء هم. ومن هنا بدأت تطبيل والدعاية لسيستاني بعد أن توجه محمد تقي الخوئي بالرسالة إلى السيستاني مثلما ذكرت لكم التواريخ وأجابه السيستاني. بدأت تطبيل والدعاية وصناعة الأكاذيب والإعلام الآخندي الذي كله أكاذيب. بدأت هذه الماكينة تشتغل منذ تلك اللحظة وإلى هذه اللحظة وإلى أن يموت السيستاني ويأتي من بعده أولاده وأحفاده. هذه حكايتنا المستمرة دائما. أنتم تشاهدون في الصورة محمد تقي الخوئي على حظ من العلم الحوزوي، أنا لا أنكر هذا، ولكن محمد تقي الخوئي هو المشكلة الأصلية. المشكلة الأصلية هو في محمد تقي الخوئي. ما هي كارثة الشيعة في أولاد المراجع ككارثة الشيعة الآن وخصوصا في العراق في ابن السيستاني محمد رضا السيستاني؟ كارثة الشيعة في أبناء المراجع. ما هو هذا؟ هو الذي دمر التشيع. محمد تقي الخوئي يمتلك حظا من العلم الحوزوي ويمتلك خبرة واسعة في الشأن المرجعي الشيعي في النجف وغير النجف، وهو الذي نصب لنا السيستاني. البقية غلمان عند محمد تقي الخوئي، البقية لا قيمة لهم أساسا. نعم يكون بصفه أخوه عبد المجيد، ولكن عبد المجيد لا هو من أهل العلم ولا هو من أهل الدين ولا هو من أهل الحكمة، شاب نزق لا علم له لا ثقافة له، هذا هو واقعه. والنجفيون يعرفونه حق المعرفة، لكنه في صف أخيه. ففي الحقيقة اللذان نصبا السيستان مرجعا، وأنه هو الأعلم وأنه هو المرجع الأعلى، هذان الولدان من أولاد الخوئي، محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي. البقية نظرة فاحصة سريعة بالنسبة لحج كاظم عبد الحسين، الرجل لا علاقة له بتشخيص الأعلم وبتشخيص المرجع الأعلى، والرجل قطبي إلى عقاله إلى أن مات، فهو من داعمي حزب الدعوة وبشكل قوي جدا، غاطس في الأجواء القطبية إلى عقاله، مضحوك عليه رحمة الله عليه. حج كاظم عبد الحسين كجا مرحبا في موضوع تعيين الأعلم وتعيين المرجع الأعلى. محمد علي الشهرستاني رجل مهندس، صحيح هو داخل في الجو الآخندي، ولكن ما علاقته بتعيين الأعلم بتعيين المرجع الأعلى؟ ما علاقته في ذلك؟ البقية من أصحاب العمائم ربما يكون المؤهل الوحيد في هؤلاء سيد فاضل الميلاني، فهو على مستوى علمي وعلى مستوى ثقافي يؤهله أن يكون في لجنة مثل هذه اللجنة، ولكن لا سلطة له، هو غلام عند محمد تقي الخوئي ولا زال غلاما عند أبناء الخوئي، ولا يمكن أن نثق بقراره، لأن هؤلاء المعممين يشتغلون على الدفع فلا يمكن أن يوثق بقرارهم. بقية المعممين الموجودين هؤلاء مو معمم نصر الدين حوزوي نصر الدين، حتى أبو العلاقة ما يصيرون. ربما أنتم ما تعرفون الجميع، ربما شاهدتم مثلا محمد الموسوي، ربما شاهدتموه على التلفزيون مثلا أيام قناة المستقلة حينما كانت تشاهد بشكل واسع، حينما كان يدخل في نقاشات مع السنة، وأعتقد أنكم تتذكرون الحالة البائسة التي كان عليها وكيف أضحك الناس عليه وعلى التشيع. رجل محدود جدا، ويمكنكم أن تدخلوا إلى الإنترنت وتستمعوا إلى أحاديثه، ويمكنكم أن تشخصوا المستوى الذي هو عليه. أنا لا أريد أن أنتقص منه شخصيا، لكنه ليس مؤهلا أن يختار لنا المرجع الأعلم، مثلما تحدى شيخ علي الغروي السيستاني في أن يفهم عبارات المكاسب، أنا أتحدى وأتحدى الباقين أن يفهموا عبارات المكاسب. أستثني محمد تقي الخوئي وأستثني فاضل الميلاني، لا شأن لي بهم، هؤلاء معممون مو نصر الدين ولا حتى أبو العلاق. من أين جاءتهم الأهلية أن يشخصوا لنا الأعلم وأن يشخصوا لنا المرجع الأعلى، ويتم ذلك في مؤسسة فيها من المشتغلين المرتبطين بالدوائر الأجنبية والمخابرات الأمريكية. عبد المجيد الخوئي، جواد الخوئي، وحتما في تلك الأزمنة كان الذي كان، لا شأن لنا بهذا الموضوع. أنا لا أقول من أن المخابرات هي التي نصبت السيستاني أبدا، أنا أقول آل الخوئي هم الذين نصبوا السيستاني، وآل الخوئي نصبوا السيستاني بعد أن فقدوا الأمل في أن يجدوا شخصية مناسبة يستطيعون أن يتفقوا معها بخصوص الأموال والمؤسسات، إلى أن عثروا على السيستاني، ولكنهم ما كانوا يعرفون مخاتلته. فالسيستاني مخاتل، وسأثبت لكم ذلك بالوثائق والحقائق، ليس في هذه الحلقة، وإنما في الحلقات القادمة سأضع بين أيديكم من الوثائق والحقائق ربما ستتفقون معي، أو على الأقل تعطونني عذرا لماذا أفكر هكذا، لأنني أمتلك من المعلومات والوثائق التي تجبرني أن أفكر بهذه الطريقة. نذهب إلى فاصل.
الإصلاح لازم 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 يبتدي بإصلاح نفسه، والإصلاح يكون فعلا سائر الواجم تلمسه. الواقع أصبح عكس هذا اللي يسرق الوادم الوادم تقدسه. هذا الوضع ما ينعدل إلا بظهور القائم، واللي يظن بالقادة أمل غلطان هذا واهم. خل ندعي رب الأرض من غابته يرد سالم، أيامه يظهر مهدينا وتحيط الأنصار، والشان سنين يعادينا يتقبع بالعار. الما يحذر يوقع بيها لازم ينذر، الما يحذر أو يتقبع بالعار.
رجاءً اعرضوا لنا الصورة الجامعة لأعضاء اللجنة الذين نصبوا لنا السيستاني مرجعا أعلى للطائفة، اعرضوا لنا هذه الصورة. فهؤلاء الآن عرفتم هم الذين نصبوا لكم السيستاني مرجعا أعلى ومرجعا أعلى للطائفة. إذا كان عندكم يوجد شيء آخر وبالوثائق، كما أنني قرأت عليكم الوثائق وعرضت عليكم التفاصيل، وهذه الوثائق هي نصوص موجودة في الوثائق الرسمية لمؤسسة الخوئي، لا يستطيعون إنكارها. رجاء أبقوا الصورة. أنا أريد من الشيعة أن يعرفوا الذين ينصبون لهم المرجع الأعلى ما حاجتهم بصورتي، لا تخرجوا صورتي على الشاشة رجاء. أريد من المشاهدين أن يعرفوا الذين يعبثون بهم، هؤلاء هم. بالنسبة لمحمد علي الشهرستاني يحذف، وبالنسبة لكاظم عبد الحسين يحذف، وبالنسبة لمحمد تقي الخوئي وعبد المجيد هما المشكلة، هؤلاء هم أولاد المرجع، ومشكلتنا نحن في أولاد المراجع، هؤلاء هم أصل المشكلة. أما البقية الباقية من المعممين، إن كان فيهم أحد مؤهل كسيد فاضل الميلاني، والبقية الذين هم ما بين نصر الدين ما بين أبو العلاقة، وربما لا يكونون كذلك، لا نصر الدين ولا أبو العلاقة. المعممون بقبضهم وقضيضهم في هذه اللوحة، بقبضهم وقضيضهم، والذين معهم من غير المعممين هم تبع لهم، هم مضحكة لهم. هؤلاء بالنسبة لي، أنا لا أفرض رأيي على أحد، بالنسبة لي وأنا أعرف كثيرا من التفاصيل لا أريد أن أتحدث عنها الآن، بالنسبة لي وحق قرآن محمد وآل محمد، أنا كما قلت لكم أفكر بصوت عال. تريدون أن تشاركوني في هذا التفكير شاركوني، ما تريدون أنتم أحرار. وحق قرآن محمد وآل محمد، لو كان عندي كوم زبالة لا أستأمن هؤلاء جميعا على كوم الزبالة، وإنما سأبقى منتظرا حتى يأتي الزبال فيأخذه إذا كانوا واقفين بالقرب منه. بالنسبة لي هذا رأيي، يزعجهم هم يزعجكم أنتم أحرار. لو كان عندي كوم زبالة وحق هذا القرآن لا أثق بهؤلاء أن أضع بجانبهم كوم الزبالة، وإنما سأقف منتظرا حتى يأتي الزبال لا أدري ماذا سيصنعون به. قد تقولون لماذا؟ أقول لكم هؤلاء المعممون يشتغلون على الدفع. حينما يضع العمامة على رأسه فهناك جهاز يركب له يشغله على الدفع، إذا لم تضع فيه الأموال لن يشتغل هذا المعمم، إذا وضعت فيه الأموال فإنه سيكون مستعدا للكذب في الاتجاه الذي يريده الدافع، ماكنة للكذب والدجل. تضع لها الأموال تكذب، الدافع يريد من هذا المعمم أن يكذب لتسقيط شخص آخر أصلا قد لا يعرفه، يسقطه وهو لا يعرفه. والله كلام محمد القطراني صحيح جدا، لأنه من نفس المنظومة، ما هو من المسؤولين في الحشد الشعبي الذي يتحدث في بداية الفاصل الأول في هذا البرنامج، لما يتحدث عن اثنين معممين يتعاركون على حسينية بيتم نقيمة، يبوقى ويسقط ويتهم بالانحراف حتى لو كان من أقرب الناس إليه. هؤلاء المعممون ماكنات لتوليد الكذب، ويوجد مكان لإدخال الأموال، فحينما يدخل الشخص هذه الأموال في ماكنة الكذب هذه تبدأ تشتغل، فهو يستطيع أن يشغلها، يدوس على علامة الزائد أو علامة الناقص، إذا على علامة الزائد فتبدأ الماكنة بصناعة الأكاذيب في مدح الدافع، وإذا كان على علامة الناقص فتبدأ هذه الماكنة بصناعة الأكاذيب ضد شخص لا يريده هذا الدافع. المعمم ماكنة كذب تعمل على أساس الدفع، هذه هي الحقيقة من الآخر. ترضون أبراحتكم، الزعلون أبراحتكم، فلذلك هؤلاء أنا لا أستأمنهم على كوم زبالة حقيقة، لا هم ولا غيرهم. من خلال تجربة طويلة قد أكون سوداويا، قد أكون متشائما، قد أكون ماسونيا، قد أكون عميلا، قولوا ما شئتم، هذه هي الحقيقة التي لمستها عن قرب وعن بعد بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. فهؤلاء هم الذين يعينون لكم المرجع الأعلى، هنيئا لكم. الحديث طويل، ماذا أصنع لكم وماذا أصنع لنفسي وماذا أصنع لهذا الوقت؟ تتمة الحديث غدا، والتتمة أخطر وأخطر وأخطر بكثير من كل ما تقدم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على نفس هذه الشاشة، إنها شاشة القمر. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.